فأول من آمن به خديجة رضي الله عنها. قال عز الدين أبو الحسن بن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموي وغيرهم: أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلي. وقال حسان بن ثابت وجماعة: أبو بكر أول من أسلم. وقال غير واحد بل علي. وعن ابن عباس فيهما قولان: لكن أسلم علي وله 10 سنين أو نحوها على الصحيح، وقيل وله 8 سنين، وقيل 9، وقيل 12، وقيل 15، وهو قول شاذ. فإن ابنه محمدا وأبا جعفر الباقر وأبا إسحاق السبيعي وغيرهم قالوا: توفي وله 63 سنة، فهذا يقضي بأنه أسلم وله 10 سنين. حتى إن سفيان بن عيينة روى عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قتل علي وله 58 سنة. وقال ابن إسحاق: أول ذكر آمن بالله علي رضي الله عنه، وهو ابن 10 سنين، ثم أسلم زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو بكر. وقال الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله، وقبل الرسول رسالة ربه وانصرف إلى بيته، وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه. فلما دخل على خديجة قال: أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام؟ فإنه جبريل استعلن لي، أرسله إلي ربي وأخبرها بالوحي. فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق. ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة، وكان نصرانيا من أهل نينوى، فقالت: أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس. قالت: أخبرني بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة فذكر الحديث، وقد رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير بنحو منه وزاد: ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجه البيت، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل. من معجزاته الأول. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان بن العلاء ابن جارية الثقفي عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه، وكان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة ينسك فيه. وقال سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، أخرجه مسلم. وقال الوليد بن أبي ثور وغيره عن إسماعيل السدي عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، أخرجه الترمذي وقال غريب. وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الربيع قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، قد خضبه أهل مكة بالدماء. قال: ما لك؟ قال: خضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا وفعلوا. قال: تريد أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: دع تلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه. قال: مرها فلترجع إلى مكانها. قال: ارجعي إلى مكانك. فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. هذا حديث صحيح. وقال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد الله عن كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. فقال عبيد بن عمير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرر. قال ابن إسحاق: فكان يجاور ذلك في كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهره كان أول ما يبدأ به الكعبة، فيطوف ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته، وذلك الشهر رمضان، خرج صلى الله عليه وسلم إلى حراء ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته، جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: وما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: وما أقرأ. ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال: اقرأ باسم ربك، إلى قوله ما لم يعلم. فقرأتها ثم انتهى عني، وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. في هذا المكان زيادة زادها يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وهي: ولم يكن في خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، فكنت لا أطيق أنظر إليهما، فقلت: إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون. ثم قلت: لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي فلا أستريحن. فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل، سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، فقال: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكان ذلك. ثم انصرف عني، فانصرفت إلى أهلي، حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عمي، واثبت. فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل، وهو ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فأخبرته بما رأى وسمع، فقال ورقة: قدوس قدوس، والذي نفسي بيده، لئن كنت صدقت يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى جواره طاف بالكعبة، فلقيه ورقة وهو يطوف، فقال: أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره، فقال: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذنه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخة. وقال موسى بن عقبة في مغازيه: كان صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أول ما رأى أن الله أراه رؤيا في المنام، فشق ذلك عليه، فذكرها لخديجة فعصمها الله، وشرح صدرها بالتصديق، فقالت: أبشر. ثم أخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله خير، فأبشر. ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة، فأجلسه في مجلس كريم معجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك، فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن. الذي فيها من شق بطنه يحتمل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره، ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى، ثم شق مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق فأنشد ورقة: إياك حقا يا خديجة فاعلمي، حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من فاز فيها بتوبة، ويشقى به العاني الغوي المضلل. فسبحان من تهوي الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها، وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم أن خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، إن استطعت أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قال: فلما جاءه قال: يا خديجة، هذا جبريل. قالت: يا ابن عم، قم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى. فتحول فقعد على فخذها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. ففعل. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت فألقت خمارها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك، وما هذا بشيطان. قال: وحدثت عبد الله ابن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل، فقالت: إن هذا لملك، وما هو بشيطان. وقال أبو صالح: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، إلى قوله: ما لم يعلم. فقالوا: هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، ثم أنزل آخرها بعد بما شاء الله. وقال ابن إسحاق: ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: همز جبريل بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت عين، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين ورجع، قد أقر الله عينه وطابت نفسه، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم صلى ركعتين هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا، ثم إن عليا جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان، فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال: دين اصطفاه الله لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده، وكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن عليه أمره. فقال له: يا علي، إن لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم أوقع الله في قلبه الإسلام، فأصبح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم إسلامه. وأسلم زيد بن حارثة، فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أصابت قريش أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان موسرا: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى، فانطلق لنخفف عنه من عياله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي وآمن به. وقال الدراوردي عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: إن أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وإن عليا كان يكتم الإسلام فرقا من أبيه، حتى لقيه أبوه فقال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وازر ابن عمك وانصره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عتم منه حين ذكرته وما تردد فيه. وقال إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فأسر ذلك إلى أبي بكر وكان نديما له في الجاهلية. إسلام السابقين الأولين. قال ابن إسحاق ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ومعه علي فيصليان، فإذا أمسيا رجع، ثم إن أبا طالب عبر إليهما وهما يصليان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا؟ قال أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو طالب أي ابن أخي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. ولم يكلم عليا بشيء يكره، فزعموا أنه قال أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فاتبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ذكر أسلم، وصلى بعد علي رضي الله عنهما. وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق، فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك، فاختارت زيدا فأخذته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاستوهبه فوهبته له، فأعتقه وتبناه قبل الوحي. ثم قدم أبوه حارثة لموجدته عليه وجزعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك. قال بل أقيم عندك، وكان يدعى زيد بن محمد. فلما نزلت أدعوهم لآبائهم سورة الأحزاب قال أنا زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، فجعل لما أسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه عثمان والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلموا وصلوا. فكان هؤلاء النفر الثمانية أول من سبق بالإسلام وصلوا وصدقوا. ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي، وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، وعبد الله بن مسعود، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري وأخوه حاطب، وعياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وامرأته أسماء، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وعبد الله وأبو أحمد ابن جحش بن رئاب الأسدي، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، ومعمر بن الحارث أخوهما، والسائب بن عثمان بن مضعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف العدوي الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، والنحام وهو نعيم بن عبد الله ابن أسد العدوي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية، وامرأته أمينة بنت خلف، وحاطب بن عمرو وأبو حذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن عبد الله حليف بن عدي، وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير حلفاء بن عدي، وعمار بن ياسر حليف بن مخزوم، وصهيب بن سنان النمري حليف بن تيم. وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي فأسرعت إلى مكة، فقلت: هل من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة، فدخلت عليه فقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق فاتبعه. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج به حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد ابن العدوية فشدهما في حبل واحد، ولم تمنعهما بنو تيم، وكان نوفل يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وقال إسماعيل بن مجالد عن بيان بن بشر عن وبرة عن همام قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، أخرجه البخاري. قلت: ولم يذكر عليا لأنه كان صغيرا ابن 10 سنين. وقال العباس بن سالم ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة مستخفيا، فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: ومن نبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام. قلت: نعم ما أرسلك به، فمن تبعك؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا رابع أو ربع، فأسلمت وقلت: أتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت بأني قد خرجت فاتبعني، أخرجه مسلم. وقال هاشم بن هاشم عن ابن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أخرجه البخاري. وقال زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه 7، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد، تفرد به يحيى بن أبي بكير. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعيد بن زيد قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان، أخرجه البخاري. وقال الطيالسي في مسنده: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: كنت يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو بكر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا، فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب وسقياني، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. فصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته إلى الله وما لقي من قومه. وقال جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أخرجه مسلم عن قتيبة وزهير عن جرير واتفق عليه. من حديث الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، وقال سليمان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلاها، ثم نادى: يا بني عبد مناف، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه فهتف: يا صباحاه. أخرجه مسلم. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني من سمع عبد الله ابن الحارث بن نوفل واستكتمن اسمه عن ابن عباس عن علي قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بادأت قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت عليها، فجاءني جبريل فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك. قال علي: فدعاني فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمت. ثم جاءني جبريل فقال: إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا له، وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، ويم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بدره أبو لهب فقال: لهدم سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم من الغد: عد لنا يا علي بمثل ما صنعت بالأمس. ففعلت وجمعتهم، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، وشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار العطاردي: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقال يونس عن ابن إسحاق: فكان بينما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى أن أمر بإظهاره 3 سنين. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم قام، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش، متفق عليه، إلا وقد تب فعند بعض أصحاب الأعمش، وهي في صحيح مسلم. وقال ابن عيينة: حدثني الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، قد أقبلت وأخاف أن تراك. قال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال: لا ورب هذا البيت، ما هجاك؟ فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. روى نحوه علي بن مسهر عن سعيد بن كثير عن أبيه عن أسماء. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا قريشا كيف يصرف الله عني شتمهم ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. وقال ابن إسحاق: وفشل الإسلام بمكة، ثم أمر الله رسوله فقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال: وقل إني أنا النذير المبين. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر بشعب إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم وقتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى بعير فشجه، فكان أول دم في الإسلام. فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وصدع بالإسلام لم يبعد منه ولم يرد عليه فيما بلغني، حتى عاب آلهتهم فأعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته، فحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه. فلما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه، ورأوا أن عمه يمنعه، مشوا إلى أبي طالب فكلموه وقالوا: إما أن تكفه عن آلهتنا وعن الكلام في ديننا، وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا. ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض بعضهم بعضا عليه، ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: إن لك نسبا وشرفا فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوته لهم، ولم يطب نفسا أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا أن يخذله. وقال يونس بن بكير عن طلحة ابن يحيى بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: أخبرني عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنا. فقال: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من حفش أو كبس يقول: بيت صغير. فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي قط، فارجعوا. رواه البخاري في التاريخ عن أبي كريب عن يونس. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة أن قريشا حين قالت لأبي طالب ما قالوا، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوا إلي فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه بداء، وأنه خاذله ومسلمه، فقال: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل إليه فقال: اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك أبدا. قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس: ثم قال أبو طالب في ذلك شعرا: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامض لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدما أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال الحارث بن عبيد: حدثني الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه من القبة فقال لهم: أيها الناس، انصرفوا، فقد عصمني الله. وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن المنكدر عن ربيعة ابن عباد الدؤلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: لا يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو لهب. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة ابن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز وهو يمشي بين ظهراني الناس يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه أبو لهب فذكر الحديث. قال ربيعة: وأنا يومئذ أزفر القربة لأهلي. وقال شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا خلفه رجل يسفي عليه التراب، فإذا هو أبو جهل ويقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. إسناده قوي. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أخرجه مسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. أخرجه البخاري. وقال محمد بن إسحاق: ثم إن قريشا أتوا أبا طالب فقالوا: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصرته، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك نقتله، فإنما رجل كرجل. فقال: بئس والله ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وشهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم. فقال أبو طالب: ألا كل عمرو والوليد ومطعم، ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، أي الفتى من الإبل، من الخور حبحاب كثير رغاؤه، أي صغير، يرش على الساقين من بوله قطر. أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال: إلى غيرنا الأمر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثلما ينبذ الجمر. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا وجلس، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي بين الركنين الأسود واليماني، وكان يصلي إلى الشام. وجلست قريش في أنديتها ينظرون، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع مرعوبا منتقعا لونه قد يبست يداه على حجره حتى قذف به من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل عليه السلام، لو دنا مني لأخذه. وقال المحاربي وغيره عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: فليدع ناديه، سندع الزبانية، والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم قال: أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر لها أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الآيات. هكذا رواه الحاكم موصولا، ورواه معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة مرسلا، ورواه مختصرا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: فقل وأقم لنا رأيا. قال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن وسحره؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ قال: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده؟ فقالوا: ما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن أصله لغرق، وإن فرعه لجني، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن نقول ساحر يفرق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين أخيه وبين عشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه، فأنزل في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر، وأنزل الله في الذين كانوا معه الذين جعلوا القرآن عضين أي أصنافا، فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قام النضر بن الحارث ابن كلدة العبدري فقال: يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله، لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر، قد رأينا هؤلاء وسمعنا كلامهم، فانظروا في شأنكم. وكان النضر من شياطين قريش، ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. وقال محمد بن فضيل حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: قال أبو جهل والملأ من قريش: لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة: لقد سمعت بقول السحرة والكهانة والشعر، وعلمت من ذلك علما، وما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه، فلما أتاه قال له عتبة: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه. قال: فبما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك ألويتنا، فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعاقبك من بعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فقرأ حتى بلغ: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه ونشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما حسبنا إلا أنك صبوت، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. فقص عليهم القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. حتى بلغ: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. رواه يحيى ابن معين عنه. وقال داود بن عمرو الضبي حدثني المثنى بن زرعة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أتى أصحابه فقال لهم: يا قوم، أطيعوني في هذا اليوم وعصوني فيما بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي قط كلاما مثله، وما دريت ما أرد عليه. ابن إسحاق. حدثنا يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة لما أسلم حمزة قالوا له: يا أبا الوليد كلم محمدا. فأتاه فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به بينهم وسفهت أحلامهم وعبت به آلهتهم، فاسمع مني. قال: قل يا أبا الوليد. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك وملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيا طلبنا لك الطب. حتى إذا فرغ قال: فاسمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. ومضى فأنصت عتبة وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام إلى أصحابه، فقال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله بلسانه. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني الزهري قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يلتمسون يتسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في جوف بيته، وأخذ كل رجل منهم مجلسا وكلا لا يعلم بمكان صاحبه، فلما أصبحوا تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا لا نعود، فلو رآنا بعض السفهاء لوقع في نفسه شيء، ثم عادوا لمثل ليلتهم، فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا كذلك. فلما كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا ألا يعودوا. ثم إن الأخنس بن شريق أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم أتى أبا جهل فقال ما رأيك؟ فقال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفة، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام الأخنس عنه. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، فقالوا ففينا الندوة، قلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، وقالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. وقال ابن إسحاق ثم إن قريشا وثبت كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، فمنع الله رسوله بعمه أبي طالب، فقام أبو طالب فدعا بني هاشم وبني عبد المطلب إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه إلا ما كان من الخاسر أبي لهب، فجعل أبو طالب يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك أشعارا. ثم إنه لما خشي دهماء العرب أن يركبوه مع قومه لما انتشر ذكره قال قصيدته التي منها ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. وفيها يقول كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم نحوكم غير عزل ببيض حديث عهدها بالصياقل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة
من الدهر جدا غير قول التهازلي، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد ذو أرومة يقصر عنها ثورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي.
فلما انتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العرب ذكر بالمدينة، ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر وقبل أن يذكر من الأوس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من الأحبار، وكانوا حلفاء يعني اليهود في بلادهم، وكان أبو قيس ابن الأسلة يحب قريشا، وكان لهم صهرة، وعنده أرنب ابنة أسر بن عبد العزة، وكان يقيم بمكة السنين بزوجته، فقال: أيا راكبا إما عرضت فبلغن مغلغلة عني لؤي بن غالبي رسول امرئ قد راعه ذات بينكم، على النأي محزون بذلك ناصبي، أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، هي الغول للأقصين أو للأقارب، أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد نهتدي بالذوائب، فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبا يكسوم هادي الكتائب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من الجيش غير عصائب. أبو يكسوم ملك أصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت أصابت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، قد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفعل وفعل. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن وطاف بالبيت، فلما مر غمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجهه، فلما مر الثانية غمزوه، فلما مر الثالثة غمزوه فوقف، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائرا واقع، حتى إن أشدهم فيه وطأة ليرفأه أي يهدئه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبيناهم في ذلك إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، فقام أبو بكر دونهم يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. فحدثني بعض آل أبي بكر أن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جذبوه بلحيته، وكان كثير الشعر.